هذا البرنامج مدعوم من أصدقاء وخدمات جويس ماير.
لتكن قلوبنا مستعدة لإطاعة كل ما يقوله الله، لا يمكننا سماعه إن كان سمعنا انتقائيا. سأكلمكم اليوم عن الإرشاد الإلهي أو سماع صوت الله. قد يكون من أبرز، ليس أبرز طلبة صلاة تصلنا، أبرز طلبة تصلنا هي لأولاد الناس وأحبائهم. من الواضح أننا نفهم قلق الناس على أولادهم الذين لا يسيرون مع الله، والطلبة التالية هي الإرشاد. لدى الكثير من الناس رغبة في معرفة ما يجب عليهم فعله في أوضاع معينة. من منكم الآن في وضع يحتاج فيه لسماع الله بشأن قرار يجب عليه اتخاذه؟ حسناً، الجميع تقريباً. والمسألة هي أننا نحتاج لذلك طوال الوقت، ليس فقط بين الحين والآخر، بل نحتاج لقيادة وإرشاد الروح القدس في كل يوم من أيام حياتنا ما دمنا على قيد الحياة. وقبل أن أبدأ الكلام عن سماع الله، سوف أكلمكم قليلا عن الطاعة. إذ لا جدوى من سماع ما يقوله الله ما لم نقرر أن نفعل ما يطلب منا الله فعله. كل ما يطلب منا فعله. وهذا لا يعني أننا سنحب دائما ما يطلب منا فعله. علينا أن نكون مستعدين سأستخدم كلمة لا يحبها أحد، بعض الألم في الجسد. إن رغبنا بالمزيد من الله في حياتنا لابد من أن يذهب المزيد من الجسد. قال يوحنا: ينبغي أني أنقص وأن ذلك يزيد. لا يمكن أن نتوقع أن يزيد الله في حياتنا إن كنا سنستمر في فعل ما نريد فعله ولا نقرر فعلا الاستماع لله. ربما نحتاج للمزيد من التعليم عن الطاعة. يجب أن نكون جياعاً، بل جياعاً جداً لمعرفة ما يقوله الله وما يريدنا أن نفعله في حياتنا. وإليكم الحقيقة، الله دائماً على حق، وإن كنا لا نتفق معه فنحن دائماً على خطأ. وحده الله يستطيع توجيه حياتنا بطريقة صحيحة. أريد أن تفهموا ما سأقوله. كل ما يطلب منا الله فعله أو عدم فعله، وما يطلب منا التخلي عنه، هو دائما لمصلحتنا ليس إلا. إن كنا نؤمن حقا أن الله صالح وأنه يحبنا، ثم يطلب منا التخلي عن شيء ما لا نريد التخلي عنه، أولاً من الخطأ عصيان الله، لكن ثانياً لن نؤذي إلا أنفسنا، لأن كل ما يطلب منا فعله يعطينا الحياة التي نقول إننا نريدها ولا نفعل ما يجب علينا فعله لنحصل عليها. لن أنسى امرأة حضرت أحد المؤتمرات، وأنا كثيراً ما أروي هذه القصة. كنا نقيم مؤتمراً مع مآدب كان مخصصاً للسيدات، وكنا يجلسنا معاً نحو 8 سيدات إلى الطاولة، وكنا يستمتعنا بالشركة أثناء تناول الطعام. ولا أدري عما كنت أعلم، لكن في نهاية المؤتمر جاءت إلي سيدة وقالت: الآن أعرف بالضبط ما هي مشكلتي. قلت: ما هي مشكلتك؟ قالت: تعرضت للاعتداء الجنسي مثلك. قالت: والصدفة. كل ما نظنه مصادفات هو في الحقيقة عناية إلهية. وصادف أن كل السيدات على طاولتي كنا من نفس خلفيتي. قالت: حين كنت أسمعهن يتكلمن عن شفائهن وعن كل ما صنعه الله في حياتهن وكم يشعرن بالحرية الآن، أدركت أن الله طلب مني نفس الأشياء التي طلبها منهن، والفرق الوحيد هو أنهن فعلنها وأنا لا. فكروا بذلك قليلاً. لو سألت الآن، ولن أطلب منكم أن ترفعوا أيديكم، لو سألت الآن من منكم يدرك الآن دون أن أقول كلمة أخرى أن هناك شيئاً طلب منكم الله فعله، أو شيئاً طلب منكم الكف عن فعله ربما منذ وقت طويل ولم تفعلوا ذلك بعد. لدينا أناس شجعان هناك. حسناً، تعلمون؟ لا أريد أذيتكم، لكن ستبقون في نفس الفوضى وستسوء الأمور إلى أن تفعلوا ما يطلب منكم الله فعله. الإيمان بدون أعمال ميت. من الرائع القول لدي إيمان بالله، لكن إن لم أفعل ما يطلب مني فعله فلن أصل إلى أي مكان. ربما سيتلوى البعض منكم في مقاعدهم قليلاً. لا أظن أن علينا الشعور بكل ذلك الارتياح ونحن في الكنيسة. حسناً، سنتكلم قليلاً عن الطاعة. من منكم سمع الآية قاوموا إبليس فيهرب منكم؟ حسناً، هذا ليس في الحقيقة ما تقوله الآية. هذا ما نقتبسه منها، لكنها في الحقيقة تقول اخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم. إذن ليس لدينا سلطان على الشيطان إن كنا نعيش في العصيان بمعرفة. الآن أعتقد أن الله يرحمنا أكثر حين نعيش بجهل. قال الرسول بولس إن الله رحمه لأنه كان له غيرة بلا معرفة، كان يضطهد المسيحيين لكنه كان يعتقد أنه يفعل الصواب، لكن ما إن أراه الله خلاف ذلك كان مستعداً ومسرعاً في إجراء تغيير. إذن إن كنتم لا تعرفون أن ما تفعلونه خطأ فسيعطيكم الله رحمة أكبر، لكن كلما سمعتم كلمة الله سواء أكان ذلك بمشاهدة التلفاز أو بالاستماع إلى رسالة أو قراءة الكتاب المقدس تحصلون ليس على رسالة جيدة فحسب بل على المسؤولية. لأنكم الآن تعرفون شيئا لم تكونوا تعرفونه من قبل، وإن استمررتم في فعل نفس الحمقات التي كنتم تفعلونها قبل أن تعرفوا الصواب، الآن ستختبرون الجانب الآخر للأمر. الله رحيم، لكن أرحم ما يمكن القيام به أحياناً هو عدم السماح لنا بالإفلات دون عقاب حين يفعل شيئاً يؤذينا. اخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم. سنواجه المتاعب مع الشيطان لأنه يكرهنا، ويجب أن نقلق إن لم يسبب لنا المتاعب أكثر مما لو فعل. إن لم يسبب لنا المتاعب فلأننا لا نسبب له المتاعب. لكن أفضل طريقة في العالم لعدم إعطائه أي سلطان علينا هي أن نبذل ما بوسعنا لنفعل بسرعة وعلى الفور كل ما يطلب منا الله فعله. أن نفعل بسرعة وعلى الفور كل ما يطلب منا الله فعله. أشعر بارتياح أكبر كلما أسهبت بالكلام عنه. أرى أن البعض منكم مسرورون بذلك والبعض الآخر لا يبتسمون لي كثيرا بعد. إشعياء 1:19، إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض. كلنا نشاء، لكن الآية تقول إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض. أنا متحمسة جدا لما سيحدث على هذا الصعيد الأسبوع المقبل، لأنكم بعد هذه العظة سوف تتصرفون جميعا على أفضل وجه لبضعة أيام، ثم سيكون على أحدهم أن يعود ويعطيكم جرعة جديدة. حضرة القس، أظن أن هذه سلسلة من 10 أجزاء. حسناً، في حج الإصحاح الأول الآيات 2 إلى 9 أجد قصة مثيرة جدا للاهتمام. تقول: هكذا قال رب الجنود، هذا الشعب قال: إن الوقت لم يبلغ وقت بناء بيتي أو هيكلي الرب. كان الشعب يقول: لا، لم يحن الوقت لبناء الهيكل. وفي الكتاب المقدس الموسع يزيد: رغم أن كورش كان قد أمر بذلك قبل 18 عاما. إذن الشعب لا يزال يقول: لا، هذا ليس الوقت المناسب. لكن الله كان قد قال لهم من خلال نبي قبل 18 عاما إن هذا ما عليهم فعله. إذن كانوا عصاة طوال 18 عاما. وأحد الأسباب الرئيسية لكوننا عصاة، وقد تكون أشخاص يحبون الله ولديهم قلب جيد، هو أننا نختلق الأعذار. أي شيء قد يسبب لنا إزعاجا بإمكاننا بسرعة إيجاد عذر بأن الوقت لم يحن بعد. والتأجيل خطير جدا، إنه خادع جدا، لأننا حين نؤجل لا نعتبر الأمر عصيانا بما أننا سوف نقوم به. هيا نخطط للقيام به، ننوي القيام به. لكن ما لم يطلب الله منا الانتظار حتى وقت آخر لنطيعه فنحن نعتبر غير طائعين إلى أن نفعل ما طلب منا الله فعله. هللويا. فكانت كلمة الرب عن يد حج النبي قائلا: هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بيوتكم المغشات وبيت الرب هذا خراب؟ الله يقول لهم: طلبت منكم إعادة بناء بيت، لكنكم تبنون بيوتكم. تعلمون، يجب أن ننشغل ببناء ملكوت الله أكثر مما ننشغل بزيادة استثماراتنا. والآن فهكذا قال رب الجنود: اجعلوا قلبكم على طرقكم وفكروا مليا بسلوككم. زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا، تأكلون وليس إلى الشبع، تشربون لكن ليس ما يكفي لتثملوا. لازلت أصارع مع الأمر، لست متأكدة منه، لكنه هنا في الكتاب المقدس. إذن لا أعتقد أن هذا يعني أن علينا جميعا أن نثمل، ولكن على أي حال الأسرار: تكتسون ولا تدفعون، والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب لأن الله حجب بركاته. هل شعرتم هكذا في حياتكم؟ مهما فعلت لا ينجح الأمر أبدا. أذكر أني قلت لديف قبل سنوات: يبدو أنه مهما ندخر بعض المال يحدث شيء ما ليبدده. يقول هذا الشعب: نحن نعمل لكن ليس لدينا ما يكفي، نفعل هذا لكنه لا يكفي، لا يكفي، لا يكفي. ويقول الله: اجعلوا قلبكم على طرقكم، اجعلوا قلبكم على طرقكم. لا يضرنا أن نعقد اجتماعا صغيرا مع أنفسنا. هل نأخذ الوقت لنجتمع مع أنفسنا ونجلس ربما ونفكر بحياتنا ونفكر بما نفعله بوقتنا ونفكر حتى بعدد الأشياء التي نفعلها فقط لإرضاء الآخرين، بينما لا نشعر في قلبنا بأن هذا ما يفترض بنا فعله؟ لكن لئلا نغضبهم نضيع وقتنا في أشياء ليس لدينا نعمة للقيام بها، لا نحب حتى القيام بها. حتى ذلك النوع من الأشياء هو عصيان لله. لدى الله قصد لكل واحد منا، وإن أردنا تتميم ذلك القصد فهناك احتمال كبير بأن نضطر لإغضاب بعض الناس. آمين. ألا نحب أن يحبنا الجميع وأن يقبلنا الجميع؟ لكن فلنفهم أن الشيطان
لن يسمح بحدوث ذلك،
لأن رضا وقبول الناس هو من الأشياء التي نطوق إليها جداً. سيحرص دائماً على أن يكون هناك شخص ما يرفضنا على أمل أن نفعل من أجل إرضائه ما يريده هو وليس ما يريده الله. شخص ما بحاجة لسماع هذا اليوم. أمين. سأخبركم بإيجاز، حين دعاني الله للبدء بالتعليم في المجموعة التي كنت فيها كان هذا غريباً. في المجموعة التي كنت فيها لم يكن أحد يتكلم عن سماع الله، وحين قلت لهم إني سمعت الله وإنه دعاني لأكرز بالإنجيل للعالم، باختصار طلبوا مني أن أترك كنيستي. خسرت كل أصدقائي باستثناء ربما واحد أو اثنين، وانقلب علينا الكثير من عائلاتنا. لذا دعوني أقول ببساطة إنه إن أردتم فعل ما يريدكم الله أن تفعلوه، من منكم يريد الحصول على أفضل حياة رتبها الله لكم؟ حسناً. هل تريدونها حقاً؟ حسناً. إذن سيكون هناك بعض التضحيات وبعض الأشياء وبعض القرارات الصعبة التي سيكون عليكم اتخاذها. أدركت قبل بضعة أسابيع، ستضحكون حين أقول هذا، لكني قلت لابنتي: تعلمين أنا لقد اكتشفت أني مدمنة جداً على الراحة. قالت: كلنا نعرف ذلك. وقد نصبح مدللين بحيث لا نريد أن نكون باردين ولا حارين، ونغضب إن لم يعمل السلم المتحرك في المتجر وإن كان المصعد بطيئاً جداً. يعني من المثير للشفقة من جرفنا إليه بالمقارنة مع النهج الذي كان عليه الناس قبلاً. نحن بحاجة إلى مزيد من الصلابة لا إلى مزيد من الأمنيات. أريد أن أرى الناس أقوياء ويؤمنون أن بإمكانهم فعل كل ما يريد منهم الله فعله، ولن أستسلم يا شيطان. من الأفضل أن تنسى أمر استسلامي، لأني لن أستسلم. إن كان لأحد أن يمتلك وعود الله فلي أن أمتلك وعود الله. الآية 7: اجعلوا قلبكم على طرقكم وفكروا مليا بسلوككم. الآية 8: اصعدوا إلى الجبل وأتوا بخشب وابن بيتي فأرضى عليه وأتمجد أقبله لأنه صنع لمجدي. الآية 9: انتظرتم حصادا كثيرا وإذا هو قليل، ولما أدخلتموه البيت نفخت عليه. لماذا؟ يقول رب الجنود: لأجل بيتي الذي هو خراب وأنتم راقدون كل إنسان إلى بيته متلهفا للتمتع به. آمين. دعوني أمضي قدماً وأزعج شخصاً ما بقولي إن علينا أن نعطي بسخاء. حقاً أن نعطي بسخاء. التحقوا بكنيسة تقدم الكثير من المساعدات. لا أظن أن الكنيسة تكون حقيقية ما لم تساعد الفقراء والمحتاجين. إن كان كل ما سنفعله هو ارتياد ناد اجتماعي والاجتماع كلنا معاً ومحاولة بناء ملكوتنا الصغير، فقد أخطأنا الهدف. الطريقة التي سيتغير بها العالم هي أن نخرج إلى وسطه وأن نحب الناس حقاً، لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي لا يدرون ماذا يفعلون حياله، خاصة إن تعلمنا أن نحب أعدائنا. أترون؟ سبب ذلك لأحدهم بعض الألم. إن أصغيتم جيداً فستسمعون الله يطلب منكم مساعدة ذلك الشخص الذي كان شريراً معكم. انظروا إلى أنفسكم، أنتم مثل هكذا تبرهنون عن مسيحيتكم. هذا يتعدى الصليب الذي تعلقونه حول أعناقكم. هذا يقول إنكم تطبقون ما تقولون إنكم عليه. لو تمكننا من العيش كما يجب لما كان علينا أن نعيض كثيرا. كان الناس يطلبون منا الأجوبة. عبرانيين 5:8 مع كونه ابنا يتكلم عن يسوع. لم يكن عاصيا للآب البتة، تعلم الطاعة الناشطة المميزة مما تألم به. أجد ذلك مثيرا للاهتمام. لم يكن يسوع عاصيا، لكن تعلم معنى الطاعة الحقيقية عن طريق القيام بالأمور الصعبة التي طلب منه الله القيام بها. لا يمكننا تعلم معنى الطاعة الحقيقية إن قمنا فقط بالأشياء التي لا يزعجنا القيام بها أو نحب القيام بها أو نستمتع بالقيام بها. لا تظن أن الله لن يمتحننا. دعوني أقول لكم شيئاً، الكثيرون يشاهدوننا الآن وأنتم في وسط امتحان ضخم، من الأفضل أن تمضوا قدماً وتنجحوا فيه وإلا اضطررتم لإعادته. في مدرسة روح القدس لا نطرد أبداً، بل نخضع لنفس الامتحان مرة تلو المرة إلى أن ننجح فيه. آمين؟ سأروي لكم قصة صغيرة وسريعة. كان لدي سوار من الماس الزائف، كان أحدهم قد أعطاني إياه. كان الماس الزائف مقوس قليلاً من الأعلى، أحببت ذلك السوار وبدأ الله بالتعامل معي لأعطيه لفتاة كانت في فريق العبادة. لم أكن أريد إعطاءه، ولو لم يكن يعجبني ما كنت لأهتم، كنت لأعتبر نفسي كريمة. كم أنا طيبة وكم أنا مطيعة، لكن داود قال لن أعطي إلهي ما لا يكلفني شيئاً. لما أكن أريد إعطاء ذلك السوار ووصلت اختلاق الأعذار، لا أظنها تلبس الفضة، هي تلبس الذهب، كانت فتاة نحيفة جداً، وقلت سيقع السوار من ذراعها، لا ينجح الأمر. لكن من منكم في النهاية أحياناً نضيق ذرعاً بإزعاج الله لنا بشأن الشيء نفسه ونفهم أخيراً من الأفضل أن أقوم بهذا وأنهي الأمر. كان هذا هو الاتجاه القلبي الذي أعطيتها فيه السوار، لكني استعرضت سخائي كما نفعل نحن. أريدك أن تعلم كم يعني لي هذا السوار، ومن الصعب علي جداً التخلي عنه، لكن الله وضع على قلبي أن أعطيك إياه وأنا أريد أن أطيعه. واستمر ذلك بضعة أسابيع، كلما رأيتها مع السوار لا تعلمين كم كان صعباً علي التخلي عنه. أنا أفتقده حقاً. وذات يوم أعادته إلي. وقالت شعرت أن الله طلب مني أن أعيده إليك. فكرت جويس. اسمعوا جيداً، لازلت أملك ذلك السوار، وإليكم ما أريد إخباركم به. لم أضعه مرة واحدة ولا مرة منذ ذلك الحين. وتعلمون ماذا علمني الله؟ بمجرد أن أضع إصبعي على شيء ما لا يعود ملكك. اسمعوا الآن، وإن احتفظت به لن تقدري على التمتع به. الله يريد أن يرشدنا في كل يوم من أيام حياتنا. أقترح أن تبدأوا بالإيمان بأن بإمكانكم سماع الله، وأيضاً أن تكونوا مستعدين لفعل ما يطلب منكم فعله. سماع الله هو شيء علينا جميعاً تعلمه، ونحن نتعلمه بالدراسة كما بالاختبار.